الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته له، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا عليه. اللهم آمين آمين آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 24 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا بصدد التعقيبات التي ذكرها الله في نهاية قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه توجيهات لكل الدعاء، وعلى رأسهم إمام الدعاء وسيدهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقفنا عند هذا التوجيه الذي يدعو المسلم لفقه الواقع المحيط به، لابد أن يكون فاهما للأمور التي تحيط بدعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. رأينا مثلا في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أنه جرب كل الوسائل وكل الأساليب في دعوته إلى قومه، كما قال هو: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فجرب كل الوسائل. كذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى أسواق المشركين وإلى الموسم اللي هو الحج، أثناء الحج، ويذهب إلى بيوتهم ويذهب إلى مجالسهم حول الكعبة وإلى مجالسهم التي يتنزهون فيها في الشمس في الشتاء، أو المجالس التي يذهبون إليها في الصيف إلى آخره. فهكذا شأن المسلم، يعني معروف أن لكل شخصية مفتاح، شخصيات كلها ليس مفتاحها واحد، كل شخصية لها مفتاح معين. وجدت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما في دعوة أبو سفيان في سنة 8 هجرية عند الفتح، فهم كلام عمه العباس رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفقر. أبو سفيان رجل زعيم ورجل سيد القوم، فاجعله كده يعني زي مثال شرف أو شعار بحيث أن يفتخر به عن الآخرين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه فاهم مفتاح شخصية أبي سفيان، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت المسجد الحرام فهو آمن. فما هو دار أبو سفيان زي دار أي واحد، يعني لو إن أي واحد دخل دار وأغلق عليه فهو زي دار أبو سفيان، لكن أبو سفيان يحب أن يذكر أن داره تذكر في الإيه؟ في الشعار الكبير، في الإعلان الكبير الضخم، إن أبا سفيان رجل مش مهم خلاص نديله فخر، بس المهم يدخل من بوابة الإسلام الأولى، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبعدين في دليل بعد كده بقى الإيه؟ التواضع والإخلاص وكذا وكذا يجي بعدين، لكن المهم إن عرفنا المفتاح بتاعه. وهكذا فكل إنسان له مفتاح، فعلى الداعية، وطبعا هذا بتوفيق الله، طبعا بالتأكيد إن الداعية له جهد وله فقه وله فهم وله ثقافة، ولكن كله بتوفيق الله عز وجل. ولكن بغي الدعاء دائما ان يكون موصول بالله عز وجل. وليه ربنا يقول يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. فعلاقه الداعيه علاقه صله دائمه بالله عز وجل، بالذكر والاستغفار وقراءه القران والصلاه والصوم وفعل الخير حتى يوفقه الله عز وجل، لان دي كلها وسائل لنيل رضا الله ونيل توفيق الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. الداعيه يفهم الواقع المحيط به، ودي للاسف بيكون في هذا الجانب تقصير عند بعض الدعاه. مره سمعت عن واحد يقول ما بنكلمه ازاي المسلم يفهم السياسه الخارجيه والكتل اللي في العالم والدول والحركات والاشياء دي كلها. قلت طب وانا مالي؟ وربنا هيسالني يوم القيامه عن كلينتون عمل ايه، ولا الازمه اللي بين العراق والامم المتحده، ولا امريكا اللي عايزه تفرض سيطرتها على كل الدنيا. ربنا هيسال عن كده، لانك انت داعي. والنبي عليه السلام، طب ما النبي عليه السلام كان في مكه ومع ذلك يقول لقومه اذهبوا الى الحبشة فان فيها ملك عادل لا يظلم عندها. طب مش عرفك يا محمد ان في ملك اسمه النجاشي؟ مش عرفك ان في ارض اسمها الحبشة؟ مش عرفك في اسمه ان لا يظلم عنده احد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما يبعث في المقاصد، فين المقاصد في مصر؟ وفين هرقل؟ وفين كسرى؟ وفين صاحب البحرين؟ وفين صاحب عمان؟ وفين وفين وفين؟ هكذا المسلم. يعني انا اجد بعض الاخوه يقول لك انا ما احب اقرا الكتب الحديثه ابدا، لا اقرا الا الكتب القديمه، اقرا ابن كثير واقرا ابن تيميه، ولا اقرا ابدا لكل اصحاب الكتب الحديثه. قل هذا خطأ. صحيح ان اصحاب الكتب القديمه يتميزون بالصدق وبالاخلاص وبالتركيز وبكذا وبكذا، لكن لا بد ان تقرا ما حول. والا الشيخ ابن تيميه ليه كتب عن القرامطه، وليه كتب عن الاسماعيليه والحشاشين، وليه كتب ابن القيم عن الباطنيه، وليه كتب عن كذا وعن كذا وعن كذا؟ ده فقه الواقع المحيط به، فقه الواقع المحيط به. فمهم جدا للدعاء ان يكون على صله بما يجري حوله، لان الدعوه الى الله يا اخوه ليست دعوه الى العقيده والعباده كما يظن بعض الناس الناقص الفهم، انما الدعوه الى الله تعم الدنيا كلها في المجالات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه والاجتماعيه، كل مجالات الحياه. لأن هكذا دين الله منذ آدم وحتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين. الدعوة إلى الله دين الإسلام لا بد وأن يخاطب كل مشاعر وأحاسيس وجوانب الإنسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. والآية نأخذ منها دليل على أن الرسل لا يكونون إلا إيه؟ إلا رجال. ما يكون في رسول امرأة أبدا كما قلنا في مقدمة الدروس. إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. ولاحظ كلمة أهل القرى مش أهل البادية. في الغالب الأعم أن الرسل يكونون من أهل القرى، يعني من أهل الحضر. يعني في حضر وفيه بادية. الحضر وكلمة القرى تشمل القرى والمدن، لأن ربنا سمى مكة وهي مدينة سماها إيه؟ قرية، لتنذر أم إيه؟ أم القرى. وقال عن الطائف إنها قرية، وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال عن مصر الدولة كلها قال عنها إنها إيه؟ قرية. واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها كده، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فكلمة القرية رمز للحضر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرسل والأنبياء يعني أهل الحضر بيكونوا يعني عندهم نوع من الرقة ونوع من الدين ونوع من الألفة. أهل البادية في الغالب العام يكون عندهم نوع من الخشونة أو من الجفاء أو من الغلظة، وليس معنى ذلك أن أهل البادية دائما مغضوب عليهم، لا. القرآن قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. وقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر فنحن عارفين أن الرسل لابد أن يكونوا على أعلى مستوى من الفهم والذكاء وكل الأمور دي ما تتوفر إلا في الإيه؟ إلا في الحضر على وجه الأغلى أعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض. وهذه دعوة للسياحة المباشرة وغير المباشرة. سياحة مباشرة إنك تمشي بالفعل في الدنيا وتعرف الآثار وتنظر إليها بمنظار إسلامي ليس بمنظار العربيد. خد بالك هؤلاء سياح هؤلاء نعرف بالأوروبيين والأمريكان عندهم من الأساسيات في حياتهم السياحة. السياحة يعني السياحة والترفيه. حتى إنك مثلا تجد شعب زي شعب هولندا على السكان وما يزيدش عن 3 مليون أو 4 مليون على الأكثر يعني، ومع ذلك كانوا مستعمرين أفضل دولة إسلامية في العالم كله إندونيسيا اللي دلوقتي على سكانها 190 مليون ويوم ما تركوها كان على سكان حوالي 105 مليون. فتصور شوف بقى كام مليون. أهل هولندا دول تلاقيهم معظمهم بيحبوا السياحة جدا. تلاقوا اللي في جنوب أفريقيا واللي في مصر واللي في العراق واللي هنا واللي هنا واللي هنا سياح. ومين اللي بيشتغل في بلادهم؟ الوافدين اللي جايين من هنا، اللي جايين من تركيا، واللي جايين من المغرب العربي، واللي جايين من باكستان والى اخره يعني. فالاوروبيين او الامريكان عندهم حكايه السياحه، لكن السياحه من اجل ماذا؟ من اجل شهوتي البطن والفرج وشهوه الثقافه والطرف العلمي وسعه المعلومات. تجد الرجل السائح الاوروبي معاه الكاميرا ومعاه الف التسجيل ومعاه القلم ويسجل ملحوظات ويعرف عن مسالك البلاد الاسلاميه اكثر مما يعرفه ايه اهله. واخد بالك؟ ولكن تجد مثلا عند الاهرامات وفي الاقصر وفي الحجر بجوار المنوره في طريق تبوك تجد يمارس المنكرات ويمارس اللهو ويمارس كل الاشياء التي تخدم الله عز وجل. نحن كمسلمين مطلوب منا ان نسير في الارض معه. يعني هي المدعى اللي في الارض دي المدعى والدينات التي خلقت في الارض، هل خلقت للكفار فقط؟ لا، خلقت لنا ايضا كما قال الله قلنا الحرام دينة الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصة يوم القيامه. ولكن نحن المسلمين نظرتنا الى هذه الدين والى هذه الاثار تختلف تماما عن نظره هؤلاء. احنا بننظر اليها ونقول سبحان من ملك الارض ومن عليها، ننظر اليها ونقول فتلك بيوتهم قاوية بما ظلموا، ننظر اليها ونقول انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون، ننظر اليها ونقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ننظر اليها ونقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا ذلك، فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين، ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين. الى اخر هذه الدعوات التي تدعو للتفكير، تدعو للتامل، وتدعو للتفاعل بحراره مع فعل الله بالظالمين وبالطغاة. هذا أمر لابد منه. وإذا لم نستطع السير المباشر فعلى الأقل نقرأ، لأنه قد أفل من يسير في الأرض فينظر. طب ممكن واحد أعمى ما ينظرش، ينظر مرة تفكر، نظر عبر. طب مش قادر يسافر يقرأ. أنا مثلا الحمد لله منذ سنوات طويلة ما في بلد في الدنيا الا واعرفها واعرف عاصمتها واهم مواليها والمحاصيل الزراعيه ودخلها والسكان بتوعها ومن رئيسها ومن وزير خارجيتها، واعرف في كثير من بلاد الدنيا المهمه ما يعني أعرفها وكأني أعيش فيها، أعرف ميادينها وأعرف متاحفها وأعرف ثقافة أهلها وأعرف هذه أشياء مهمة جدا، مهمة جدا جدا. أنا ربنا هو اللي عارفها. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ بس المهم نظرت في العاقبة، شوف العاقبة النهاية كيف أن العاقبة للمتقين، وكيف أن التدمير والهلاك والخراب للظالمين. وإن قال عليهم العهد أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. دار الآخرة خير، وهذه يعني دعوة لعدم الانبهار بما يجري للمتسلطين. المتسلطين لهم قوة ولهم بأس وبطش وهيمنة، هذه القوة لن تدوم، هذه القوة لن تدوم، ولكل أمة أجل. وهذه الجملة تكررت كثيرا في القرآن، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الله يدعونا إلى العقل، قلت أنا أدعو، والزعم هنا ليس مقيلا في الكذب، أنا أوقن أن من يقرأ القرآن ويتدبر في القرآن ويقرأ في قصة الأنبياء لابد أن يكون مثقف فعلا ويعرف ما يجري حوله. ناس يتصورون أن يقرأ وما يعرف ما يجري، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. ثم نأتي إلى هذه القاعدة المضطردة مع كثير من الرسل والأنبياء، وهذه يسلم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم: حتى إذا استيأس يعني بلغ اليأس مبلغه وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، كما جاء في بعض القراءات، وظنوا أنهم قد كذبوا الرسل من أمثال إبراهيم ومن أمثال هود ومن أمثال صالح ومن أمثال شعيب وهكذا جميعا، وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه قاعدة لكل الدعاء وعلى رأسهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكلام ده خلي بالكم فين؟ في مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوعى تيأس أبدا من النصر. إياك أن تسمعت كلام يعقوب ولا تيأس من إيه؟ من روح الله. شفت يوسف فارق أباه كم؟ طارت المدة بينه وبين أبوه كم؟ حوالي 40 يعني حوالي يمكن 30 سنة، أقل التقدير 30 سنة، ومع ذلك جمع الله بين يوسف وبين إيه؟ وبين أبيه وبين إخوته إلى آخره. فإياك أن تيأس من أي قوم ربما يهتد أو تيأس من النصر أو تيأس من كذا، ما تيأس أبدا. لقد كان في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء جميعا عبرة لأولي الألباب. قول التليم وإخواننا الأوروبيين عملوا جريمة خطيرة، الأوروبيين والأمريكان والغرب عملوا جريمة خطيرة لما فصلوا بين التاريخ، تاريخ الظالمين المجرمين الطغاة أهل السياسة، وضربوا بتاريخ الأنبياء عرض الحائط، ضربوا بتاريخ الأنبياء عرض الحائط. تيجي تقرأ التاريخ لما يعني تقرأ موضوعات التاريخ، يعني تقرأ قصة الحضارة العويد إيران اللي هي مثلا يعني أظن 10 أجزاء 10 مجلدات، وتقرأ موجز تاريخ العالم يقول، وتقرأ التاريخ القديم ولا الحديث ولا الوصف، ما في ذكر اسم الله. إن الله ده فكرة خرافية. وتقرأ في تاريخ اليونان كلام كثير عن آلهة الأوليمب وفينوس وأبولو وزيوس وثانوس ومارس ومش عارف إيه وكذا وكذا، كل كلام عن الطغاة، وتلاقي بقى الطغاة وهم مكانة كبيرة جدا، يوليوس قيصر وأنتوس بتاع كليوباترا وأكتيفوس وفيليب أغسطس وكان الإسكندر الأكبر ورمسيس وكل الحسالة، والله كلهم حسالة، لأن كما ثبت هؤلاء كانوا هم المكذبين في الرسل عليه الصلاة والسلام.
وهؤلاء كانوا ظالمين وصغاء على مر التاريخ، ومع ذلك ممجدون وتكتب فيهم عشرات الآلاف من الصفحات، ويهمل تماما تاريخ الأنبياء على إنه خرافة، لكن الله تولى تقليد ذكرهم. الله عز وجل تولى تقليد ذكرهم، ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكرهم في القرآن اللي هو يعتبر خاتم الكتب والمهيمن على جميع الكتب، وذكرهم قبل ذلك في التوراة. ولشك هذه جريمة كبرى يا إخوة إن إحنا نقرأ التاريخ هذا بما فيه من مغالطات وبما فيه من أخطاء. وارجعوا للمقدمة، لما كنا في مقدمة قصة الأنبياء وقلنا لماذا هذا التاريخ نسمع عنه كثيرا، تاريخ رمسيس وتاريخ كذا، ونسمع ناس يتكلم عنه ولا نسمع عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا في القرآن الكريم، لأن منذ القديم عداوة بين عباد الله الصالحين وبين هؤلاء الظالمين الطغاة المجرمين الذين حرفوا التاريخ على مر التاريخ. وده أمر يمكن لما حادث بينكم الآن في كثير من بلاد الدنيا، لما تلاقي مثلا واحد رئيس دولة في أي بلد من البلاد مثلا ظالم وطغية كبير جدا، ويدور التاريخ على إنه هو الوطني الكبير واللي عمل الآثار واللي عمل وسوى وكذا، وتلاقي واحد مقبول من الشعب مثلا عالم قام مثلا يدعو إلى الحق ويدعو إلى نصرة المظلومين وإلى كذا، فسيخمد أو يخمد ذكره ويخمد صوته. هذا الأمر يتكرر كثيرا، لقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب لأصحاب العقول السليمة، ما كان حديثا مفترى. هذا كلام ليس مفترى، زي ما قال بعض الأسفاكين قالوا إن كلام الأنبياء ده اللي موجود في القرآن ده مجرد يعني زي أجادك نفسي وبتعمل رواية بوليسية، وزي رواية أرسلوبين والأشياء دي كلام مش حقيقي. في مسلمين قالوا سنة والله، فاكرين زمان الطاهرين في الأدب الجاهلي في العشرينات لما أصدر كتابه وقالوا لحكاية إبراهيم وإسماعيل والكعبة هذه حكاية ليست حقيقية وكذا وكذا، ويقال إنه تاب من هذا ورجع عن هذا. بس هذه فكرة عامة، فكرة أوروبية غربية موجودة إنها تنكر ما جاء في القرآن ما جاء في الكتب السماوية، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، تصديق التوراة والإنجيل. وقد ذكر كثير من قصص الأنبياء في التوراة وفي الإنجيل، وتفصيل كل شيء، مش قصص بس، كل مناهج الحياة وأساليب الحياة وكيفية المعيشة على شرع الله عز وجل موجود في كتاب الله عز وجل، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بما تضمنته من هذه القصة، قصة يوسف التي هي مملوءة بالعظات والعبر. ولكل شاب، ليس للشاب فقط، للشاب وللداعية وللسياسي والاقتصادي وللحاكم له عظة وعبرة في قصة يوسف. الشاب المتقد حرارة والمتقد حيوية والتي غريزته تفور له أسوة وقدوة في يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي راودته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولكنه تخاصم بالله عز وجل، معاذ الله استعاذ واستجار بالله عز وجل، نموذج الإنسان المظلوم الذي حج به في السجن ومع ذلك يصبر ويتقي ويحسن ويواصل دعوته إلى الله عز وجل، نموذج الذي يتولى بيان خطة وتنفيذ الخطة، خطة الخطة الخمسة عشرية، ما خطة خمسية، لا ده خطة خمسة عشرية، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. 7 و7 14 والثانية يبقى 15، مش كلام نظر وبس، لا، يشرف القصة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ومثال للتقدير وللإحكام. يوسف نموذج للعصر والسطح عن إخوته الذين كادوا له والذين حسدوه: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهكذا سورة يوسف مملوءة بالعبر والعبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نأتي بعد ذلك إلى قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، احنا بنحاول على قدر ما نستطيع نمشي بالترتيب التاريخي على الرأي الأرجح من آراء المؤرخين وقصة الذين كتبوا في قصص الأنبياء. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يقال أن الله أرسله إلى قوم حوران في الشام، أظن حوران الآن تبع لسوريا. المهم معروف الشام بالتقسيم العام لها إلى تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ده كله اسم إيه؟ اسم الشام. وجميع الأنبياء طبعا أرسلوا في هذه المنطقة اللي تسمى العالم القديم، منطقة الشام عموما ومنطقة العراق أحيانا والجزيرة العربية ومصر العالم القديم. طبعا في أماكن أخرى أرسل فيها أنبياء، لكن أنا أقول الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بالذات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ينتسبون إلى هذه المناطق. وقد قال ربنا: وإن من أمة إلا خلا فيها نبيا. فسيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام يقال بنسبه أن أيوب ابن موس ابن رزاح ابن العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم. واخد بالك ولا لا؟ لأن إسحاق خلف ولدين، إسحاق خلف ولدين، إبراهيم خلف ولدين إسماعيل وإيه؟ وإسحاق. وبعدين إسحاق خلف ولدين العيص ومين؟ ويعقوب. يعقوب اللي هو إسرائيل، خلف الأولاد الأنبياء الأولاد الجم، وجم من ذريتهم كثير من الأنبياء اللي هم الأسراف كما ذكرنا قبل ذلك. العيص جاء من ذريته من أحفاده من أيوب عليه السلام. فأيوب يعتبر يوسف في مقام جده. يوسف في مقام، قلنا أيوب ابن موسى ابن رزاح ابن العيص ابن إسحاق، ودوك يوسف ابن يعقوب ابن ابن إسحاق. فيوسف في مقام جد مين؟ جد أيوب. يوسف في مقام جد أيوب. ابن يوسف يعتبر في مقام عم مين؟ أيوب. ولذلك يقال والله أعلم، ودي من كلام الرواة، يقال والله أعلم أن زوجة أيوب رحمة بنت يوسف عليه الصلاة والسلام. وده مش غريب إن حوران تكون في الشام قريبة من سوريا، ويوسف في مصر، ويوسف كان من الأسرة الحاكمة في مصر، وأيوب كان رجلا سريا، وفي نفس الوقت يمت إلى فرع العيص اللي هو موازي ليعقوب أبو يوسف، فمش بعيد إن يكون في صلة نسب وصلة مصاهرة فيما بعد. فيقال ان رحمة مرات ايوب يقال انها بنت ابن يوسف عليه السلام. ايوب هذا كان رجلا ثريا، عنده من الاموال وعنده من الاولاد الكثير، كان له مكانة كبيرة جدا جدا بين الناس. وقال والله اعلم كان عنده 7 من الذكور و7 من البنات او اكثر او اقل، وعنده كثير من الاموال البقر والابل والغنم والذهب الى اخره. ولكنه كان طبعا نبيا ورسولا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قلنا: أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. فذكر أيوب ضمن مين؟ ضمن الأنبياء والرسل. وقال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين. وذكره أيضا في موضعين بشيء من التفصيل في سورة الأنبياء وفي سورة صاد. فأيوب كان مثالا للصبر وللرضا بقضاء الله عز وجل، ولتحمل الأذى في هذه الدنيا، وللنجاح في فتنة الدنيا، لأن الدنيا فتنة إما بالشر وإما بالإيه؟ بالخير. وكم من أناس ابتلوا بالشر فصبروا وابتلوا بالخير فلم يصبروا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ف فسيدنا أيوب ظل مدة طويلة يقال ظل 80 سنة في رغد من العيش والنعيم والتوسعة في الرزق وكذا وكذا، ثم ابتلاه الله عز وجل. ابتلاه أولا بفقد أولاده، فقدوا جميعا في مدة متقاربة. طبعا لما تقرأ قصة الأنبياء تجد حكايات كثيرة وتهويلات، يقول لك انهم ماتوا في ليله واحده، والمهم انهم ماتوا في مده ايه قريب، اولاده جميعا كانوا بنين او ايه او بنات. ثم ابتلي فتماله جميعا، انسان من الحرث او من الناس او من الاموال الماديه فقد ماله جميعا، ولم يبق معه الا ايه زوجته الوفيه رحمه هذه. ثم بعد ذلك ابتلي في جسمه، ابتلي بالمرض. ولابد أن نعرف أن الأنبياء يستحيل عليهم أن يمرضوا الأمراض المنفرة أو المعدية، لأن رسالة الأنبياء دائما على صلة بالناس، والإنسان المصاب بمرض معدي أو المصاب بمرض منفر لا توجد فرصة للقائه بالناس، الناس كلهم يفرون إيه؟ يفرون منه، فهذا أمر مستحيل على الأنبياء. فإياكم أن تسمعوا لكلام القصاص او لبعض الكتب التي يعني فتحت المجال في هذا الامر، هو مرض مرضا لكنه غير منفر وغير ايه وغير معدي، لابد ان نعرف هذا. وطال هذا المرض وتألم منه ألما شديدا، ولكنه كان صابرا محتسبا، كان لدرجه ان يقولون ان زوجته يعني طلبته بان يدعو الله عز وجل، وهو نبي مستجاب الدعوة حتى يرفع عنه البلاء، وقد طالت المدة وكذا، فقال لها كم المدة التي تريد بها في صحتي؟ فقالت كثيرة، يعني في روايات تقول 18 سنة وروايات تقول 7 سنين، مش مهم عندنا الكلام، المهم قالت لي مدة كذا. قال أنا أستحي من الله عز وجل أن أطلب منه قبل أن أمضي في البلاء 80 سنة كما مضيت في النعيم والرخاء وفي سعته. ربنا له عندي 80 سنة، طبعا انت لو استغربت انا قلت لك ان اعمارهم كانت ايه طويله، ما تبعدش هذا الامر. فمده 80 سنة مده طويله، فلما اقضي 80 سنة في البلاء يبقى لي حق ادعو الله عز وجل ان يرفع عنه، لانه له فضل كبير علي وله نعم كبيره علي. فالمهم راى من زوجته بعض التبرم، يعني قالت له الى متى هذا البلاء او الى متى هذا كذا، فقال لها لئن شفيت فإن شفاني الله عز وجل فلأضربنك 100 ثوب، لازم أضربك 100 ثوب بالسين، خد بالك، فلابد أن أضربك 100 ثوب 100 جلدة أو كذا. وأقسم هذا القسم، وبعد مدة دعا الله عز وجل، ولكن دعاه في ثوب الثناء والتمجيد والتقدير كما جاء في سورة الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خلي بالك الدعاء هنا غير مباشر، بقول يا رب اكشف عني، بقول بس هو بيحكي حالك، أني مسني الضر وأنت أرحم، إن كان من رحمتك إنك تسيبني مريض وتزودني الأجر ما تفيدني فيه، إن كان من رحمتك أن تكشف عن المرض خلاص أنا مفوض أمر مين ليك يا رب، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيضا كما جاء في سورة الصاد واذكر عابدنا، لاحظ كلمة عابدنا دي إنسان كبير جدا، إنسان شرف كبير، عابدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، النصب يعني التعب، عذاب المرض. طيب وما تلي الشيطان؟ هذا من باب الأدب، إن ينسب الشر لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إيه؟ والشر ليس إليه، الخير بيده، الخير بيديك والشر ليس إيه؟ ليس إليك. هذا من الأدب، أدب المسلم، أدب المسلم ينسب الشر إلى، صحيح إن الشر بتقدير من الله عز وجل، ولكن أدبا لا ننكر الشر إلى الله، كما قال سيدنا إبراهيم أوليه الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت، وإذا أمرضني لا، يقول واذا مرضت فهو ايه يشفين، فنسب الشفاء الى الله ونسب المرض ايه ولم ينسب المرض الى الله عز وجل. فايوب يقول اني مسني الشيطان، يعني درجة الكاتبون والمفسرون أن يتكلموا عن الجراثيم والمسروبات والفيروسات وأمور الشر كلها ينسبونها إلى الإيه؟ إلى الشيطان، ينسبونها إلى الشيطان. ومعروف أن الشيطان بيبقى له دور كبير في موضوع الإصابة بالأمراض، وقد جاء في الآية الكريمة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. واحد يقول لي الأنبياء معصومين من طبعا دي ليست وسوسة، لا، الشيطان ممكن يعمل ضرر في الجسم، لكن بالنسبة للأنبياء بالذات لا يوسوس إليه أو لا يزين إليه من إيه؟ المعصية، كما قال هو إلا عبادك منهم المخلصين، فقال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لكن ممكن من ناحية ضرر الصحة أو ضرر الجسم ما في مانع، إني مسني الشيطان بنصر وعذاب. ويقال في بعض الروايات الإسرائيلية والله أعلم بصحتها إن الشيطان يقول قولوا يا ربي أيوب هذا لا يعبدك يعني خالصا في عبادته، أيوب لا يعبدك إلا لأنك يعني أسبغت عليه من الصحة ومن المال ومن الأولاد ومن الثراء ومن كذا، ولكنك لو ابتليته من هذا فإنه لن يعبدك. ولذلك في مجيدة بالطلاة دي ومن الناس من يعبد الله على حرف على حرف، والله إن وسع علي أعبد وما وسعت علي ما أعبدوش، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه قصر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس عالم بهذا الأسلوب، يعني يوم ربنا يوسع عليه يبقى يوم كده يوم يترك الصلاة أو يقصر في العبادة أو يقصر في الطاعة إلى آخره يعني. ولئن خلقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بذلكه وإذا ما استنصره كان يأمر. فالشيطان يقول ربنا يعني أيوب ما يعبدك إلا من أجل أنك موسع عليه في المال وفي الأولاد وفي الصحة والصحة. فالله عز وجل روح اعمل انت عايز اعمل. فالشيطان سلط الشيطان على ماله وسلط على أولاده وسلط على صحته وسلط على كذا، ولكن أيوب ثبت رغم أنف مين؟ رغم أنف الشيطان. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فكانت النتيجة أن استجاب الله له بعد طول الموت، فأدرى له عينا من الماء يشرب منها ويغتسل منها، شرابها يكون سببا في شفائه من الداخل، والارتفاع غسل جسمه يكون سببا في الشفاء من الايه من الضر. ارقب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، هذا الماء للغسل من الظاهر والشرب حتى يشفى الايه يشفى الباطن بقدرة الله عز وجل. احنا اللي نعرفه من القرآن ومن السنة ان رحمة زوجته كانت مثال وفيه مثال الوفاء والصبر والتحمل. اما بقى نطلق العمل لانفسنا بقى من القصص، وفي ناس عملها تمثيليات وعملوها حكايات في الملاحم الشعبيه وبدل ما يسموا رحمه سموها نعم، واخد بالك، وانها اشتغلت عليه وانها باعت شعرها وانها حلقت شعرها وان كذا وان كذا. انا ما احب ان اطلق العنان لانفسنا في هذه الامور، ممكن تكون ورد في بعض الروايات وبعض الاثار لكن ليس على مستوى من القوه وليس على مستوى من الصحه، انما اللي نعرفه ان رحمه كانت مثال الوفاء والصبر والايه والتحمل. اما ان نحن نفصل فليس عندنا فيه من الله برهان، ما عندناش دليل في هذا الايه في هذا الامر. المهم انه شفي ايوب باذن وقدره من الله عز وجل، ووهبنا له أهله. الله طول عمره وأنجب الأولاد اللي فقدهم طول عمره، ورد إليه صحته ورد صحت زوجته إليه ورجعها شباب مرة أخرى، وهذا ليس بعيد عن الله عز وجل. ووهبنا له من الله ووهبنا له أهله ومثلهم معه، يعني لو كان أولاده مثلا 7 بنات و7 ذكور و14 يبقى قبله كان 28، قبله 28 من نجح طول عمره بقى يجيب 3-4 باطل فكانوا عاملين زي كده محددين الناس واخدين بالكم. فايوب ربنا طول عمره وعطله الصحه وامراته وجاب الاولاد كلهم مش بعينه، وهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. ذكرى لاحظ ذكرى لاولي الالباب اصحاب العقول السليمه. وايه الانبياء فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. وذكرى شغل واراد ان يحقق القسم اللي اقسم به بالنسبه لزوجته ان ربها نعت صوت، فقال الله له اوحى اليه وخذ بيدك ضغطا. ضغطا يعني حزمه من اعواد القش المخروطه بالاخضر وباليان. الضغط معناها الخليط من اعواد القش. يعني عارفين القمح مرض القمح عيدانه رفيعه عود اخضر وعود جاف وعود كذا، فخذ حزمه من 100 عود وضربها بها مرضى واحده يبقى حققت الايه ضررت بالايه ضررت بالقش. هذا وحي من الله. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، يعني ولا ايه تحنث في يمينك، يعني تمر بقدمك وتضربها 100 تضربها ضربه واحده ب 100 ايه ب 100 عود. انا وجدناه صابرا. هذا انسان نعم العبد انه اواب. الله يمدحه ويقول انه اواب اي انه كثير الرجوع وكثير التوبه وكثير الاستغفار. نعم العبد انه اواب. بقي شيء بسيط في قصة سيدنا أيوب إن شاء الله نريده في الدرس القادم. نسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.